أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعارض الأدلة، تعارض الأدلة، التعارض بين الأدلة المحرزة، التعارض بين الأصول العملية، التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. الإخوة يتذكرون، نحن قلنا بأن علم الأصول ينقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو الأدلة المحرزة التي عبرنا عنها بالإمارات، التي تحرز لنا الحكم الشرعي، التي تكشف لنا عن الحكم الشرعي ولو كان الكشف ناقصا. القسم الثاني من الأدلة هي المعبر عنها بالأصول العملية، وهي التي لا علاقة لها بإحراز الحكم الشرعي، وإنما كل وظيفتها بيان الوظيفة العملية للمكلف في حال الشك والتحير. عندما نجري أصالة الطهارة في الماء، أصالة الطهارة لا تقول حكم الماء طاهر في الواقع، وإنما تقول وظيفتك أن تحكم أنه طاهر لأنه في الواقع طاهر. ولكن عندما يخبر زرارة بأن الماء طاهر، يعني ماذا؟ بأن السورة واجبة، يعني حكم الله الواقعي ماذا؟ أن السورة واجبة، فيه كشف عن الواقع، بخلاف الأصول العملية فإنه لا كشف فيها عن الواقع، وإنما هي بيان وظيفة المكلف في حالة الشك والتحير. ومن هنا قد تسمى القسم الأول من الأدلة بالأدلة الاجتهادية، وتسمى القسم الثاني من الأدلة بالأدلة الفقاهتية التي يستعملها الفقيه. سبب التسمية إن شاء الله موكول في إلى أول بحث الشك من الرسائل. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبين لماذا تسمى الإمارات بأدلة اجتهادية، وتسمى الأصول العملية بأدلة فقاهتية. إذا اتضح ذلك، نقول تارة يقع التعارض بين دليلين من القسم الأول من الأدلة، يعني الأدلة المحرزة، يعني الإمارات، يعني الأدلة الاجتهادية. هذه الإمارة تقول بالوجوب، وتلك الإمارة تقول بالحرمة أو عدم الوجوب. خبر الواحد يقول صلي، وخبر آخر يقول لا تصلي. هذا تعارض أو وقوع المعارضة بين دليلين من القسم الأول. وأخرى يقع تعارض بين دليلين من القسم الثاني، كما ذكرنا في الاستصحاب، فإن هذا الاستصحاب يقول طاهر، وذاك الاستصحاب يقول ماذا؟ نجس. هذا الاستصحاب يقول ترث، ذاك الاستصحاب يقول لا ترث. إذن تعارض من القسم الثاني. وثالث، يقع تعارض بين دليلين، أحدهما من القسم الأول والثاني من القسم الثاني. إذن يقع البحث في مبدأ كتاب التعارض أو في التعارض، يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في التعارض بين دليلين من القسم الأول، المقام الثاني في التعارض بين دليلين من القسم الثاني، المقام الثالث في التعارض بين دليلين أحدهما من الأول والثاني من القسم الثاني. قال عرفنا فيما سبق أن الأدلة التي يستعملها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأدلة العملية، أو ما سميناها بالأصول العملية. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين دليلين عمليين، يعني من الأصول العملية، وثالث في التعارض بين دليل محرز ودليل عملي. فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. أولا، التعارض بين الأدلة المحرزة. والإخوة يتذكرون، نحن عندما دخلنا إلى الأدلة المحرزة قسمناه إلى قسمين، دليل شرعي ودليل عقلي. ثم الدليل الشرعي إلى قسمين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي، وهو التقرير وهو السيرة ونحو ذلك. والدليل في قبال هذا الدليل الشرعي بكلا قسمين يوجد عندنا دليل قطعي. طب الإخوة أيضا يتذكرون فيما سبق قلنا أن الدليل القطعي مطلقا حجة أو الدليل العقلي القطعي حجة. الدليل العقلي مطلقا حجة أو العقلي القطعي حجة. قلنا بأنه القياس دليل عقلي، الاستحسان دليل عقلي، ولكن دليل عقلي ظني وليس بقطعي. إذن الذي هو حجة من الدليل العقلي أي منه؟ الدليل العقلي القطعي، لا الأعم منه ومن الظني. إذا وقع تعارض بين دليل عقلي قطعي ودليل شرعي، أي شرعي كان، لفظي غير لفظي، أي شيء كان، ماذا نفعل؟ نقدم العقلي القطعي لو نقدم الشرعي؟ من الواضح نقدم العقلي القطعي، لأن الدليل الشرعي بأي نحو فرض فإنه ليس بقطعي بل هو ظني. نعم حجة، ولكنه حجية للظن لا أنها حجية للقاطع. فإذا تعارض عندنا دليل عقلي قطعي مع دليل شرعي فالتقديم لمن؟ لصالح من؟ للدليل العقلي القطعي. قال الدليل المحرز. لماذا يسمى محرز؟ باعتبار أنه يحرز لنا الحكم الشرعي كما تقدم، إما دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي أو دليل عقلي. ثم والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، وأما الدليل الشرعي بقسميه من اللفظي وغير اللفظي فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا، كما لو كان ظنيا كخبر الواحد، ولكنه يكون حجة بحكم الشارع. فهنا فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، يعني مع الدليل الشرعي اللفظي أو غير اللفظي، فهنا تارة أن الدليل العقلي قطعي وأخرى أنه ليس بقطعي. إذا كان قطعيا فيقدم على الدليل الشرعي. يعني افترضوا أن الظهور يقول شيئا ولكن هذا الظهور يلزم منه اجتماع النقيضين، خب يمكن العمل بهذا الظهور أو لابد من توجيه هذا الظهور؟ لابد من توجيه هذا الظهور. الظهور يقول بأن الله جسم بل يداه مبسوطتان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد يقول قائل أنه يستفاد منه أن الله في جهة في مكان فيمكن أن يرى بالعين المادية بالعين المجردة، خب هذا ظاهر الدليل. إذا قام عندنا برهان عقلي قطعي يقول أن الله ليس بجسم، لا يكيف بكيف، لا يؤين بعين، ليس له مكان، ليس ليس ليس، خب هذه الظواهر لابد أن نفعل ماذا فيها؟ لابد أن نتصرف فيها بما ينسجم مع الدليل العقلي القطعي. قال فإن كان الدليل العقلي قد قطعيا قدم على معارضه على أي حال، يعني شنو؟ يعني سواء كان الدليل الشرعي قطعيا أم لم يكن قطعيا، على أي حال قدم. التفتوا لهذا المطلب جيدا، على أي حال الدليل العقلي مقدم، يعني شنو؟ احنا إذا الدليل الشرعي عندنا كان متواتر قطعي لو مو قطعي، ها؟ افترضوا أنه تعارض عندنا فرض، تعارض عندنا دليل عقلي قطعي مع تواتر، أيهما نقدم؟ قدم العقلي، أحسنت. بلي؟ ياهو؟ يعني شنو قطعي يده؟ بلي؟ فرض ده أقول فرض، لو فرضنا أيهما يقدم؟ فرض، فرض المحال محال، محال خمو محال، فرض أيهما يقدم؟ يعني لو فرضنا وصلت إلينا روايات متواترة نص في أن الله جسم، ماذا تقولون؟ تعملون بهذه الروايات لو بالدليل العقلي الذي يقول أن الله ليس بجسم؟ أحسنتم. فلهذا قال التفتوا جيدا. طبعا هذا المطلب علماء الأصول يقولونه في علم الأصول، ولكنه في كثير من الموارد لا يعملون به.
يعني الفيلسوف أو الحكيم في بعض الأحيان يثبت لهم أن هذا الشيء مستحيل، يقولون لعد ماذا نفعل بظواهر الأدلة؟ ملتفتين؟ يعني مثلا الحكيم يثبت لهم أن فيض الله عطاؤه خلقه أزلي مو منقطع حادث، بالبرهان يثبت له، يقولون هذا خلاف ظواهر الأدلة أن الله أن العالم حادث. خب افترضوا أن ظواهر الأدلة أن العالم حادث، افترضوا ها افترضوا، لأنه إحنا الظواهر ما بها أن العالم حادث، لا افترضوا بس سلمنا معكم، افترضوا أن ظواهر الآيات والروايات العالم حادث، طبعا حدوثا زمانية، عالم حادث، ولكن برهان عقلي قطعي يقول بأنه لا يعقل الحدوث الزماني، ماذا نفعل؟ نفعل بظواهر، نعمل بظواهر الآيات والروايات أو بالدليل العقلي القطعي؟ ولكن هم عندما يأتون يناقشون الدليل العقلي يقولون فلسفة مخطئة أو نعمل بظواهر الآيات والروايات، بالرغم من تسليمهم هذه الكبرى في علم الأصول. حتى قلت قطعي بعد أن أخونا فرضت لكم شيخنا، قلت حتى لو كان الظواهر نص مو ظاهرا، حتى لو كانت نصا مو ظاهرا، بس الظاهر باحتمال الخلاف، لو كانت نصا، أنا ليش ضربت لك مثال؟ قلت لو جاءتنا روايات متواترة أن الله جسم ودلالتها على جسمية الواجب بنحو النص لا بنحو الظهور، يعني بنحو الصراحة، وعدنا دليل عقلي قطعي يقول إن الله لا يؤين بأين ولا يكيف بكيف وليس له مكان وليس له جهة، أيهما نقدم؟ نقدم العاقل أو نقدم المتواتر القطعي السند والدلالة؟ نقدم العاقل، وهذا مسلم عند الأعلام جميعا، يعني عند الأصوليين جميعا يقولون أن العقل مقدم على كل ما يعارضه. نعم بعض الأحيان العقل لا يدرك شيئا ساكت، هذاك الوقت أعمل أنت بالرواية، في الروايات يقول الله سبحانه وتعالى صراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشعر، بس افترضوا نفترضهم مثل هذا فد شعره من ما ادري يا حيوان اللي هو دقيق وحاد، ما ادري يا حيوان، سافترضوا من باب التقريب الى الذهن فقط، افترضوا شعره ذيل الحصان، هو ناعم وهو همتنا لطيف، افترضوا هالشكل ان الصراط المستقيم في الروايات اللي نعمل بها الروايات بظاهره، ظاهره هالشكل يقول انه منصوب على جهنم فادشع فالصراط مستقيم، هذا الصراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشعر، وكل منكم وإن منكم إلا واردها، لابد أن يعبر هذا الصراط، فإما أن يقع في نار جهنم وإما شنو، وإما يحبو على الصراط وإما يمر كالبرق الخاطف وإما بحسب بعد قدرة الإيمانية للشخص. اسأل العقل قل له أنت شو تقول، ممكن لو مو ممكن؟ يقول مو محال، أكو لو مو أكو؟ يقول ما أدري، تسأل الشرع أكو ما أكو أنا مو مسؤول عن هذا، لأنه أنا ما عندي هنا، أنا لا بالشرط هنا، أنا لا أقول أكو إي ولا أقول لا، ملتفتين؟ هذا مثال اللي الشرع يقول والعقل ساكت. بعض الأحيان العقل لا عنده فرج، يقول هو يحكي ينطق العقل، يقول المعاد الجسماني هذا المعاد، هذا يعني هذا اللي أنا بيشغل حجم وفي تكامل وفي حركة وفي عمل وفي شريعة وفي رسالة وفي دين وفي هاي الدنيا، بعد هذني الدنيا شنو هي؟ الدنيا شنو مجموعة هذه الأمور؟ فيها عمل، فيها رسالات، فيها أنبياء، فيها 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 فيها، ها؟ هذا الشكل محال يوم القيامة. افترض أقول هالشكل يقول العقل، افترض فرض المحال هو ليس بمحال، افترض العقل هالشكل يقول أن المعاد الجسماني بهذا الشكل محال، ليش؟ لأنه هذه الدنيا أخرى مو آخرة، إذا أنت افترضت بكل الخصوصيات الموجودة هنا موجودة هناك، هذه آخرة لو دنيا، ها؟ هذه الدنيا آخرة، دنيا ثانية مو آخرة، وإلا لو كانت بنفس هذه المواصفات يعني عملا أكو خب رسالة أكو لو ماكو رسالة ها ها أكو رسالة لو ماكو رسالة نعد أكو رسالة إذن لابد أن نبدأ هناك في رسالة جديدة وفي قرآن جديد وفي إسلام جديد وإلى غير ذلك أكو ظلم لو ماكو ظلم أكو تعدي على حقوق الآخرين لو ماكو أكو تزاحم في المصالح لو ماكو أكو القوي ويأكل الضعيف لو ماكو وألف قانون آخر في هذا العالم أكو هناك لو ماكو أنت بين اثنين إما أن تقول كلهن أكو هاي مو صارت آخرة ودار الحساب صارت شنو صارت دار العمل بلا حساب وهي دار الحساب ولا عمل وإن قلت هي هي ولكن لا توجد قوانينها أقول لعد هاي اللي تفرضها الدنيا مو دنيا في دي سميها دنيا خذ سميها أنا ما عندي كلام معك في الاصطلاح كلامنا في المصداق هاي موجودة مع قوانينها لو مو موجودة خل الحكيم يجي يقول مولانا لا يمكن أن تكون موجودة بقوانينها بقوانينها مو موجودة موجود شيء آخر محال أن تكون محال يقول محال عقلي هذا خو إذا قال محال عقلي هسه افترضوا من بعض الروايات استفدتم المعاد الجسماني ويتبادر إلى ذهنكم من المعاد الجسماني يعني شنو يعني هذا هذا اللي احنا عليه لابد نصرف في ظهور لما نصرف ها ليش شنو الدليل العقلي يقول محال ولعلم الإخوة إذا وجدوه خليطوني احنا ما عدنا لا آية ولا رواية فيها ظهور في بها معاد جسماني ما عدنا لا آية ولا رواية نعم في كلمات متكلمي العامة موجود معاد جسماني في قبال الحكماء وجاية إلى فكر الإمامية ومتصورين بأنه ظهور الآيات والروايات في المعاد الجسماني طبعا أنا مو منكر للمعاد الجسماني أنا مؤمن بالمعاد الجسماني ضمن خصوصيات مذكورة في كتاب المعاد من كتاب الأسفار المهم هاي النقطة انتوا احفظوها جيدا الاخوة هاي الكبرى لا ينسوها وهي اذا كان عندنا دليل عقلي قطعي فيقدم على اي معارض له حتى ولو كان قطعي واضح هذا المطلب نرجع لابد ان نتواجه بل ظهورا نتصرف بانه اولا بل إيه مثل ما نقول إذا هما بسوطتان يقول مراد من اليدين مو هاتان وإنما المراد العلم والقدرة يداه مبسوطتان يعني علمه وقدرته مثلا وهكذا فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما طبعا القطعي هذا قيد دائما خلوه فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال لماذا؟ لأنه يقتضي القطع يعني لأن الدليل العقلي القطعي يقتضي القطع بخطأ المعارض وكل دليل يقطع بخطأه يسقط عن الحجية حتى ولو كانت حجيته من الشارع الإمارة متى تكون حجة؟ إذا لم تقطع بخطأها أما إذا قطعت بخطأها بعد حجة طبعا قطعا مو حجة وإن كان الدليل العقلي غير قطعي وإن كان الدليل غير قطعي فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض مع ذلك الدليل يقدم أو لا يقدم سالبة بانتفاء الموضوع أساسا الدليل العقلي غير القطعي ليس بحجة حتى نرى أنه يقدم أو لا يقدم لا قطعا يقدم الآخر لا من باب المعارضة وتقدم الآخر بل من باب عدم حجية الدليل العقلي فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الأدلة الأخرى هذا إذا تعارض دليل قطعي عقلي عقلي قطعي مع دليل شرعي وأما إذا تعارض دليلان شرعيان قلنا أن الدليلين الشرعيين تعارضان أين؟ في ثلاثة مقامات في الدليلين الشرعيين كذا والدليلين الشرعيين كذا وكذا الآن نأتي إلى القسم الأول وهو التعارض في الأدلة الشرعية أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية أيضا يقع البحث في مسائل ثلاث المسألة الأولى دليلان شرعيان لفظيان، دليلان شرعيان غير لفظيين، دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي غيري لفظي، ولكن الأعم الأغلب هو التعارض من أي قسم من الدليل الشرعي اللفظي، يعني دليلان شرعيان لفظيان. إذن سنبحث نقتصر على هذه المسألة في المقام الأول، وهو إذا تعارض دليلان شرعيان لفظيان. أما إذا تعارض دليلان شرعيان غير لفظيين أو أحدهما لفظي والآخر غير لفظي فهذا موكول إلى دراسات أخرى. قال وإذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيين معا وأخرى يكون أحدهما لفظيا دون الآخر وثالث يكونان معا من الأدلة الشرعية غير اللفظية. والمهم في المقام الحالة الأولى. لماذا؟ لأن الحالة الأولى لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه، وسنقصر حديثنا عليها في هذه الحلقة. فنقول إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، هذا تعريف التعارض، احفظوا جيدا، التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معان. ولأجل تحديد وبيان هذا التعريف للتعارض لا بد أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى، التفتوا لي جيدا للمطلب الإخوة، يتذكرون نحن قلنا يوجد عندنا جعل ويوجد عندنا مجعول، كيف فرقنا بينهما؟ قلنا أن الجعل هي وظيفة المشرع ولا تتوقف على شيء آخر، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الجعل الذي مدلوله الجعل هذا يتوقف على شيء؟ لا، الشارع يستطيع أن يشرع هذا الجعل وهذا الحكم الشرعي سواء كان هناك مستطيع أم لم يكن هناك مستطيعون. هذا الجعل مجعول، ما هو مجعول؟ هو الذي لا يتحقق إلا بعد تحقق الموضوع وقيود الموضوع، فإذا تحقق الموضوع وقيود الموضوع عند ذلك يكون المجعول فعليا، يعني وجوب الحج على زيد، وجوب الحج على عمر وبكر وخالد. ومن الواضح أنه قد يتحقق الجاعل ولا فعلية للمجعول، ولكن هل يمكن أن يتحقق فعلية المجعول ولا جعله؟ ها؟ غير معقول. لماذا؟ لأن فعلية المجعول إنما تابعة لوجود الجعل، أما إذا لم يكن جعل لا يوجد حكم حتى يكون فعليا أو لا يكون فعليا. إذا نسخ حكم وجوب الحج وأنا صرت مستطيع، هل يتحقق يكون شيئا فعليا في حقي؟ هل يكون وجوب الحج فعليا في حقي؟ من الواضح لا. لماذا؟ لأن وجوب الحج الذي هو الجعل قد نسخ. إذن عندنا جعل وعندنا مجعول أو فعلية المجعول، واضح هذا المطلب؟ سؤال، الجعل ما هو؟ مرتبط بمقام الثبوت لو مقام الإثبات، امتحان لمعلوماتكم، مرتبط بمقام الثبوت لو مقام الإثبات، بلي مقام الثبوت مقام الإثبات. طب أكثرية شي يقولون ولا خلينا نحل، بلي مقام الثبوت للحكم، أحسنتم. ليش؟ لأنكم تتذكرون في مبادئ الحكم التكليفي قلنا توجد عندنا ماذا؟ مراتب ثلاث: مصلحة، إرادة، جعل واعتبار. تمام، واضح. هذا مقام الإثبات، ما هو؟ ها؟ إبراز ماذا؟ إبراز الجعل، إبراز الاعتبار، إبراز تلك الصياغة القانونية التي جعلها المولى في المرحلة في المرتبة الثالثة من مقام الثبوت. إذن الدليل الشرعي عندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الدليل مدلوله شنو هو؟ الوجوب ما هو؟ هو الجعل. يعني إذن مدلول الدليل هو الجعل والمجعول، أحسنت، واضح صار. إذن هذه ولله على الناس هذه مو جعل، هذه ماذا؟ هذه مقام الإثبات، مدلولها هو الجعل، مو هي الجعل، ليصير خلط عندكم. بعض يتصور احنا عندما نقول الشارع كان ملاك مصلحة ثم إرادة ثم جعل، يتصور الجعل ما هو؟ هاي الآية المكتوبة بالقرآن. لا، هاي الآية المكتوبة بالقرآن مو هي الجعل، هي الكاشفة عن الجعل، مفادها الجعل، مدلولها الجعل، متعلقها الجعل، وإلا ليست هي الجعل. الجعل مرتبط بمقام الثبوت، والآية مرتبطة بمقام الإثبات، بمقام الدلالة، ونحن نتكلم الآن في مقام الثبوت. إذن السؤال الأول هنا يطرح، وهو أن مدلول الدليل في مقام الإثبات هو الجعل أو المجعول؟ بالنحو الذي ميزنا بين الجعل والمجعول، مدلول الدليل في مقام الإثبات هو الجعل أو المجعول؟ هو الجعل، أحسنتم. إذن الآن اتضح لنا القيد الأول من التعريف، قال التنافي بين مدلولي الدليلين، يعني التنافي بين ماذا؟ بين الجعلين وبين المجعولين، بين الجعلين. إذن التعارض ما هو؟ تناف بين الجعلين لو تناف بين المجعولين؟ التعارض تناف بين الجعلين الذي هو مدلول الدليل في مقام الإثبات. واضح صار؟ إذن إذا لم يكن هناك تناف في الجعل، بل كان التنافي في المجعول، تعارض لو مو تعارض؟ مو تعارض. إذا لم يكن هناك تناف لا في مقام الجعل ولا في مقام المجعول، بل كان التنافي في مقام الامتثال، تعارض لو مو تعارض؟ ها؟ بعد مو تعارض، وإنما ماذا؟ تزاحم، يعني أد وجوب الترتب الذي ذكرناه فيما سبق. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بحث الترتب قلنا أن باب التزاحم خارج عن باب التعارض، وأن التعارض له حكمه الخاص، وأن التزاحم له حكمه الخاص به، ولا يمكن أن نجري أحكام أحد البابين بالنسبة إلى الآخر. لماذا؟ لأن التعارض تعارض تناف بين الجعلين، والتزاحم تناف بين الامتثالين. قال الأولى يجب أن نستذكر فيها، المقدمة الأولى، ما تقدم من أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، وأن الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم ولا يتوقف على أي شيء آخر، سواء كان هناك مكلف في الخارج أو لم يكن، كان مستطيع أو لم يكن، وأن المجعول لا يثبت إلا عند تحقق موضوع ذلك الحكم وقيوده خارجان، يعني يوجد مكلف مستطيع في الخارج. ومن الواضح أن الدليل الشرعي في مقام الإثبات، يعني الدليل الشرعي اللفظي، متكفل لبيان الجعل، مدلوله هو الجعل، لا أن مدلوله هو المجعول، لا لبيان المجعول. لماذا؟ لأن المجعول يختلف من شخص إلى آخر، ولكن الجعل يختلف من شخص إلى آخر، لا، ثابت على الجميع على حد سواء. نعم المجعول أنت يجب عليك الحج، وهذا الإنسان لا يجب عليه الحج، لأنه أنت في حقك توجد استطاعة وهذا لا توجد في حقه استطاعة. والشارع يبين الأحكام المرتبطة بجميع المكلفين، لو بالبعض دون البعض الآخر، بجميع المكلفين. إذن مفاد الدليل دائما هو ماذا؟ هو الجعل، وليس فعلية المجعول، لأن المجعول يختلف من فرد إلى آخر، فهو أي المجعول موجود في حق هذا وغير موجود في حق ذاك، تبعا لتواجد القيود. فقوله مثلا، ومن هنا الإنسان الذي هنا جالس ودخل عليه الزوال، تجب الصلاة أو لا تجب الصلاة؟ ولكن نفس هذا الإنسان الذي خرج من هنا وابتعد باتجاه، بعد ساعتين دخل عندنا الزوال، ولكنه هو كان يتجه باتجاه ماذا؟ باتجاه أنه قبل الزوال، وبعد 3 ساعات وصل منطقة وجد بأنه باقي للزوال بعد ساعة، تجب عليه الصلاة الظهر أو لا تجب؟ هذا لا تجب، لأنه صلي إن زالت الشمس، والشمس غير زائلة هنا. هذا الإنسان كان هنا، لو كان هنا لدخل عليه الغروب وأفطر، ولكن ذهب إلى منطقة ووجد بأن الغروب بعد لم يدخل، يجوز أن يفطر أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا شوفوا اختلاف الجعل واختلاف المجعول، اختلاف في المجعول، وإلا الجعل ثابت وهو من دخل عليه الغروب فيجوز له الأفطار، من دخل عليه الزوال يجب عليه صلاة الظهر، من استطاع يجب عليه الحاج. فقوله مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مدلوله مو هو الجعل، هذا ترى هذا مدلوله هو الجعل. يعني ماذا؟ يعني هذا الدليل يكشف عن وجود جعل مو هو الجعل، لأن الجعل مرتبة من مقام الثبوت وهذا هو مقام الإثبات للحوك. مدلوله جعل وجوب الحج على المستطيع، وليس مدلوله تحقق الوجوب المجعول، لأن هذا يعني تحقق الوجوب المجعول تابع لوجود الاستطاعة خارجا، ولا نظر للمولى إلى الاستطاعة خارجا وجودها وعدمها. فمدلول الدليل دائما هو الجعل لا المجعول. والثانية أن التنافي قد يكون بين جعلين وقد يكون بين مجعولين ولا يكون بين الجعلين. التفتوا جيدا، قد يقع التنافي بين الجعلين. خب يقع التنافي بين المجعولين أو لا يقع؟ طبعا بعد يقع، ولكن إذا وقع التنافي بين المجعولين هل بالضرورة أن يقع تناف بين الجعلين؟ لا، قد لا يكون تناف بين الجعلين ولكن يقع تناف بين المجعولين. إذا وقع تناف بين الامتثالين هل بالضرورة أن يكون تناف بين الجعلين والمجعولين؟ لا، قد لا يكون هناك تناف بين الجعلين بين المجعولين، ولكن يوجد هناك تناف في مقام الامتثال بين الامتثالين. والذي هو داخل في باب التعارض ما هو؟ التنافي بين الجعلين فقط، لا التنافي الأعم من الجعلين والمجعولين والامتثالين، بل التنافي بين المجعولين والامتثالين خارج عن باب الجعل، عن باب التعارض، وإنما هو داخل في محل آخر. واضح إن شاء الله. قال أن التنافي قد يكون بين جعلين من قبيل صلي لا تصلي. مفاد الدليل الأول ما هو؟ جعل وجوب الصلاة. مفاد الدليل الثاني ما هو؟ عدم جعل وجوب الصلاة. وهل يعقل الجمع بين جعلين وهو وجوب ولا وجوب؟ يعقل؟ إذن هذا التنافي وين موجود؟ بين نفس الجعلين. قال وقد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين. ومثال الأول يعني بين الجعلين جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع. يعني تارة الشارع يقول هكذا: لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، وأخرى يقول: ويحرم على المستطيع حج البيت. والتنافي وين موجود؟ بين الجعلين، لأن هذا الدليل الأول يكشف عن ثبوت وجوب الحج، والدليل الثاني يكشف عن ماذا؟ عن جعل حرمة الحج على المستطيع. وهل يعقل أن يكون الحج واجب وحرام على المستطيع؟ جمع بين النقيضين، لأن الواجب يقول اذهب، الحرام يقول ماذا؟ أمسك. خب من الواضح لا يعقل أن يجتمع اذهب أمسك، اذهب أمسك، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. خب من الواضح جمع بين النقيضين، لما ذكرنا فيما سابق أن الأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة فيما بينها. قال فإن التنافي هنا بين الجعلين لأن الأحكام التكليفية متضادة. طبعا التضاد هنا أعم من التضاد المنطقي، مرادنا من التضاد هنا أعم من التضاد المنطقي، يعني ما يشمل أن يكون أحد الطرفين ماذا؟ تركا، لأن الحرمة ترك والوجوب فعلون، مع ذلك يسمى بالضدين. أما مثال الثاني أين؟ وهو لو قال المولى توضأ إن وجدت الماء، وقال تيمم إن لم تجد الماء. جعلين أكو بتنافي لو ما بتنافي؟ ما بتنافي. ليش؟ لأنه هذا على موضوع وذاك على موضوع آخر، من قبيل أنه أنت صلي وأنت اذهب إلى السوق، أكو تنافي؟ لماذا؟ لأنه هذا موضوع وهذا موضوع آخر. كذلك في المقام، وجوب الوضوء على القادر الواجد الماء ووجوب التيمم على الفاقد للماء. أكو تنافي بينهما في مقام الجعل وفي مقام المجعول؟ شلون أكو تنافي لو ماكو تنافي؟ نعم يوجد تنافي. لماذا؟ لأنه لا يعقل للإنسان هم يكون واجدا للماء أم يكون فاقدا للماء. إذا كان واجدا للماء بعد الحكم التيمم ما موجود، إذا كان فاقدا للماء التيمم موجود بعد وضوء ما موجود. إذن كل واحد منهما يكون رافعا لموضوع الآخر، فإذا وجدان الماء رافع لموضوع التيمم، فقدان الماء رافع لموضوع وجوب الوضوء. هنا تنافي بين الجعلين ماكو، ولكن تنافي بين المجعولين أكل ماكو. نعم لا يعقل أن يكون المجعولان فعليين معا في عهدة هذا المكلف، يعني هذا المكلف هم تجب عليه، هم يجب عليه الوضوء وهم يجب عليه التيمم، ممكن؟ غير ممكنين. قال ومثال الثاني، يعني التنافي بين المجعولين دون الجعلين، وجوب الجعل وجوب الوضوء على الواجد للماء وجعل وجوب التيمم على الفاقد للماء، فإن الجعلين هنا لا تنافي بينهما إذ يمكن صدورهما من الشارع معا. لماذا؟ لأن موضوع آخر أحدهما غير موضوع الآخر، ولكن المجعولين لا يمكن فعليتهما معا. لماذا؟ لأن المكلف إن كان واجدا للماء ثبت المجعول الأول عليه دون الثاني، وإلا إن كان فاقدا للماء ثبت المجعول الثاني دون الأول، ولا يمكن ثبوت المجعولين معا على مكلف واحد في حالة واحدة. نعم إذا اختلفت الحالات يمكن أن يثبت الاختلاف الموضوع. ومن هنا نسأل هذا السؤال، التنافي بين المجعولين داخل في باب التعارض لو مو داخل؟ لا مو داخل. لماذا؟ لأنه نحن عرفنا التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، والمجعول ليس مدلولا للدليل، وإنما هو ماذا؟ وإنما مدلول الدليل هو الجعل. وفي صورة ثالثة قد لا يكون تناف بين الجعلين ولا تناف بين المجعولين، وإنما التنافي أين؟ في مقام الامتثال الخارجي، من قبيل أنقذ صلي. أكو تنافي بين الجعلين؟ ها؟ لا. أكو تنافي بين المجعولين؟ لا. لا ماكو مجعول بين المجعولين تنافي. لماذا؟ لأنه جنابك انقذ وهذا من الأخ يصلي. هذا فعلي في حقك، هذا فعلي في حقك، كلاهما ماكو. نعم أنت في مقام الامتثال ما تقدر هم تصلي هم تروح تنقذ، وإلا كلاهما موجود في حقك. يعني كلاهما يمكن أن يكون فعليا في حقك أو لا يمكن؟ نعم يمكن، ولكن المشكلة أين؟ المشكلة أنت إذا صار فعليين معا تستطيع أن تمتثل أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. ولكنه المشكلة هنا مو من مشكلة من قبيل وجدان الماء وفقدان الماء، لأن وجدان الماء ينفي فقدان الماء، فقدان الماء ينفي وجدان الماء، ولكن وجوب الصلاة ينفي وجوب الإنقاذ، وجوب الإنقاذ ينفي وجوب الصلاة؟ لا. ولكن أنت في مقام الامتثال مو قادر على أن تجمع بينهم، فإذا التزاحم وين؟ فلو فرضنا أنه أنت كنت بجانب الماء تصلي في السفينة، وهذا الإنسان غرق، أنت تقول الله أكبر هذا غرق، هم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم وتنقذ هذا، أديت الواجبين أو ما أديت الواجبين؟ ها؟ ممكن أن يجتمع أو لا يمكن أن يجتمع؟ ها؟ ممكن أو لا يمكن؟ مع أن الفقدان والوجدان يمكن أن يجتمع هناك. إذن يمكن أن يجتمع الجعلان، ويمكن أن يكون المجعولان فعليين، ولكن تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما في بعض الأحيان. بلي مدام إذا قدرت تمتثل أمامكم معذور عندك. إذن هنا التزاحم والتنافي أين؟ في الجعلين؟ لا. في المجعولين؟ لا. وإنما أين؟ بين الامتثالين. وهذا ما سميناه بباب الترتب فيما سبق. فلهذا إذا تتذكرون قلنا الشارع يقول لك أنقذ، ولكن بشرط ماذا؟ إن لم تصلي. صلي بشرط ماذا؟ إن لم تنقذ، يعني إن لم تمتثل الإنقاذ، لأن التنافي بين الامتثالين، وبهذا المقدار نرفع اليد عن إطلاق الدليل. سؤال: باب التزاحم بعد داخل، باب التنافي بين الامتثالين داخل في التعارض لو مو داخل؟ من الواضح مو داخل، لأنه لا تناف بين المجعولين فضلا عن أن يكون تناف بين الجعلين. قال: وقد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافي في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين، بمعنى أن المكلف لا يمكن امتثال، بمعنى أن التكليف لا يمكن امتثالهما معا، بمعنى أنه يعني لا يمكن للمكلف، لا يمكن له امتثالهما، امتثال التكليفين معا، وذلك كما في حالات الأمرين بالضدين على وجه الترتب، بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا مقيد بترك الضد الآخر. ليش قال مثلا؟ لأنه دائما مو هالشكل، بعض الأحيان يكون أحد الضدين مقيد بترك الآخر، مو كلاهما مقيد بترك الآخر، مو كل منهما مقيد بترك الآخر، أحدهما يعني المهم مقيد بترك الأهم، أما الأهم مو مقيد بترك المهم، بالنحو الذي فصلناه فيما سبق. فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معا، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولهما فعليين معا، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين. لو ترك المكلف كلا الضدين كلاهما فعلي لو مو فعلي، تذكرون؟ فلهذا قلنا يستحق عقابين. لماذا يستحق عقابين؟ لأنه كلا الواجبين فعليون في حقه. هذا الإنسان الذي قال له الشارع صلي وقال له أنقذ، هو جلس ولم يصلي ولم ينقذ، هذا كلاهما فعلي في حقه لو مو فعلي في حقه؟ لماذا؟ لأن قيد الصلاة ترك الإنقاذ وهو ترك الإنقاذ، فالصلاة فعلية، وقيد الإنقاذ ترك الصلاة وهو ترك الصلاة، وقيد الصلاة ترك الإنقاذ وترك الصلاة والإنقاذ، قيد الصلاة ترك الإنقاذ وهو ترك الإنقاذ، فالصلاة فعلي، وقيد الإنقاذ ترك الصلاة وقد ترك الصلاة، فقيد الإنقاذ فعلي، فهو في حقه صلي أنقذ. فإن قلت هذا الإنسان كيف يحق الآخر، كيف يمكن أن يوجه إليه خطابين ولا توجد عنده قدرة إلا أحدهما؟ هذا عنده قدرة على الاثنين، لو عنده قدرة على واحدة، ها؟ على واحدة عنده قدرة، خطاب موجه إليه بفعلين تحتاج قدرتين لقدرة واحدة، قدرتين، هو عنده شقد؟ لا عاد ليش يعاقب بعقابين؟ لابد أن يعاقب بعقاب واحد، تمام؟ الجواب أنه يستطيع هذا الإنسان بالقدرة الواحدة أن يأتي بأحد الواجبين ويعدم شرط الواجب الآخر فلا يكون فعليا، لأن شرط الآخر ماذا؟ فعل هذا، وعندما يفعل هذا ترك ذا، يعني ذاك الواجب المشروط سقط شرطه، وعندما سقط الشرط يسقط المشروط، لأن كل مشروط عدم بعدم شرطه. هسه بسوء اختياره تركهما فليكن فعليان في حقه ويستحق عقابين. إذن قال: كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معا، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق قيده وهو عدم امتثال الآخر، ولكن التنافي واقع بين امتثاليهما، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا. ويتلخص من ذلك، يتلخص من مما تقدم، أن التنافي وعدم أمكان الاجتماع تارة بين نفس الجعلين، وأخرى بين المجعولين، وثالث بين الامتثالين، والذي داخل في التعارض هو القسم الأول. أما ما يرتبط بين المجعولين وما يرتبط بين الامتثالين فهو خارج من باب التعارض، ولا تجري عليه أحكام التعارض. ما هي أحكام التعارض؟ إن شاء الله سيأتي. إذا تعارض نرجح أحدهما بالكتاب، ما وافق الكتاب نأخذ به، وما خالف الكتاب نضرب به عرض الحائط. المرجح الثاني ما وافق العامة نضرب به عرض الحائط، وما خالف العامة نأخذ به، وتفصيل الترجيح إن شاء الله سيأتي. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول إذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافي، فإن كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولي الدليلين، لما عرفت في المقدمة الأولى من أن مدلول الدليل هو الجعل، ويتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ، لأن كل منهما ينفي مدلول الدليل الآخر، يعني مدلول كل دليل ينفي مدلول الدليل الآخر. هذا الذي يقول الصلاة واجبة مدلوله الالتزام ماذا؟ لا تترك الصلاة. هذاك اللي يقول الصلاة غير واجبة مدلوله الالتزام ماذا؟ اترك الصلاة. لا تترك الصلاة، اترك الصلاة، يمكن أن يجتمع. وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين، بل كان بين المجعولين، أو كان التنافي بين الامتثالين، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل. لماذا؟ لما عرفت من أن فعلية المجعول فضلا عن مقام امتثال المجعول ليست مدلولة للدليل، بل هي خارجة عن مدلول الدليل، فلا يحصل التعارض بين الدليلين لعدم التنافي بين مدلولي الدليلين. وتسمى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين تسمى بالورود. هسا اتضح لكم اصطلاح الورود ما هو. هو اصطلاح التخصيص والتقييد وتعرفوا اصطلاح الحكومة بالأمس بينا، اصطلاح الورود هاليوم تبين. كم اصطلاح صار عندنا؟ 4: تقييد، تخصيص. هذا انه هو الفرق ماكو بينات. لماذا؟ لأنه كلاهما تضييق الحكم الشرعي. حكومة ماذا؟ تضييق الحكم الشرعي، ولكن بلسان التقييد والتخصيص لو بلسان نفي الموضوع. هذه الحكومة. ورود ماذا؟ نفي الموضوع حقيقة، أصلا لا علاقة له بالحكم. يريد أن ينفي الموضوع، يقول يوجد الموضوع أو لا يوجد الموضوع. هذه من قبيل تقول إن الله قادر على كل شيء. الله قادر على كل شيء، هو باجتماع النقيضين شنو؟ قادر لو مو قادر؟ أم قادر الله أن يجمع بين النقيضين؟ ها؟ يعني شنو؟ أحسنتم، وهو أن اجتماع النقيضين ليس بشيء، فهو خارج موضوعان. هذا مو موضوعان حتى تقولون أنه يلزم التخصيص في قدرة الله. فلهذا تجدون ذيك الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاءه ذاك اليهودي الجاثليق من علماء اليهود، قال يا أمير المؤمنين أيستطيع ربك أن يدخل العالم على كبره في البيضة على صغرها أم لا؟ يعني بشرط أن يبقى العالم على كبره وتبقى البيضة على صغرها. مو يصغر العالم ويدخله في البيضة، مو يكبر البيضة بنحو تستوعب العالم، كلاهما ممكن هذا. أما بقيد أن تكون الدنيا على كبرها والبيضة على صغرها أيستطيع ربك؟ قال ويلك يا فلان، إن الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول محال. هذا الذي أنت تقول هذا ما ممكن، وهذا لا يلزم أن الله يتصف بالعجز. لماذا؟ لأنه القدرة مو مشمولة له، وبعبارة أخرى لضعف القابل لا لقصور في الفاعل، وإلا الفاعل قادر على كل شيء. أنا بعض الأحيان أقرب هذا المطلب للإخوة بهذا الشكل، بهذا المثال. الآن لو تعطى بيدك حجارة وزنها كيلوين، أنت أي مقدار ترميها؟ ها؟ 20 متر، تمام. لو اعطوك ريشه قالوا لك ارميها، ايش قد ترميها؟ 3-4 سنتيمتر. ليش؟ ضعف اكو في قوتك؟ ها؟ ماكو ضعف في القوه، ولكن القصور وين؟ قصور في نفس الريشه، لانه ما بها قابليه تروح. اذن شوفوا، طبعا هاي الروايه وارده عن الامام الصادق سلام الله عليه، نفس السؤال مسؤول الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يقول له: ويلك، إن الله أصغر أدخلها في أصغر من البيضة. نفس هذا السؤال سئل الإمام الصادق في الاحتجاج، أنه يا ابن رسول الله أيمكن؟ قال: ويلك، إن الله أدخلها في أصغر من البيضة، انظر بعينك إلى السماء والأرض، أترى فيها السماوات بأرجائها والأراضين بمساحاتها؟ قال: نعم. قال: أين داخله؟ قال: في بؤبؤة العين. قال: وهي أصغر من البيضة. هذا علماءنا يقولون الجواب هذا جواب جدلي مو جواب علمي، الجواب العلمي لأمير المؤمنين، لأن السائل ما كان عنده قدرة أن يفهم أكثر من هذا. فلهذا الإمام سلام الله عليه قال بأنه أدخل، ذاك مسكت خلص. وإلا لو مناقش الإمام سلام الله عليه لكان بين له الجواب الصحيح. إذن الورود ما هو؟ أن يخرج الفرد حقيقة من الموضوع، أو أن يدخل فردا في الموضوع. قال: وتسمى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين تسمى بالورود، ويعبر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر يسمى بالدليل الوارد. يعني وجدان الماء ماذا يفعل؟ ينفي موضوع وجوب التيمم، لأن موضوع وجوب التيمم فقدان الماء، مع وجدان الماء ينتفي موضوعه حقيقة لو تعبدا، حقيقة لو تعبدا لا حقيقة، لأنه يقول وجدان الماء. الآن أنت من واجد الماء فاقد، يصدق عليك فاقد؟ لا يصدق عليك فاقد. حقيقة لو تعبدا؟ حقيقة لا يصدق عليك فاقدون. إذن الدليل الوارد يرفع من موضوع الدليل المورود حقيقة لو تعبدان، حقيقة يرفعه. قال: نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر ويسمى بالدليل الوارد، ويعبر عن الدليل الآخر الذي نفي موضوعه يسمى بالدليل المورود، وذاك الذي نفى يسمى بالدليل الوارد. وينبغي أن يعلم أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر، بل قد يكون موجدا لفرد من موضوع آخر أيضا يسمى وارد. أين؟ لو قال الشارع: لا تفتي إلا بحجة، وقامت عند المفتي إمارة، يحق له أن يفتي أو لا يحق له أن يفتي؟ لماذا؟ لأن الإمارة حجة، والشارع قال له: لا تفتي إلا بحجة، وهذه إمارة حجة. إذن أوجد فردا من دليل المورود، مو نفى دليل المورود. في المثال السابق الدليل الوارد كان ينفي لو يثبت، أما في هذا الدليل أن الإمارة حجة ينفي لو يثبت؟ يثبت، لأنه يوسع دائرة المورود. قال: وينبغي أن يعلم أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر، بل ينطبق على ما إذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. ومثاله دليل حجية الإمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجة، فإن الأول يحقق فردا من موضوع الدليل الثاني. يعني دليل حجية الإمارة يحقق فردا لدليل جواز الإفتاء بحجة، وتسمى، يأتي والحمد لله رب العالمين.